بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، من المعلوم أن ديننا الإسلامي العظيم هو دين النصيحة، وهكذا هو دين التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومما نتواصى به معاشر طلاب العلم وهكذا حفاظ القرآن وطلاب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتواصى بوصايا عظيمة، ومن أهمها وأجلها الإخلاص لله عز وجل. فالإخلاص هو سر بين العبد وربه عز وجل، الإخلاص سر بين العبد وربه عز وجل، ولا يقبل العمل ولا تنفع العبادة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى، افتتح به صحيحة ليبين أهمية النية في العمل، بل أكثر المصنفون في افتتاح كتبهم بهذا الحديث العظيم، حديث الأعمال بالنيات. واهتم العلماء قديما وحديثا بأمر النية وإصلاحها، ولهذا يذكر كثير منهم أنه عالج نيته كذا وكذا من السنين، فكم تتقلب عليهم، فكم تتقلب عليهم. والشيطان أيها الأحبة في الله حريص على أن يفسد النوايا وأن يغير المقاصد ومجاهدة النفس على إخلاص النية، هذا يعتبر من أعظم الجهاد الذي نحن مطالبون به. تدخل لربما في الصلاة ونيتك لله عز وجل، فما تلبث إلا ويحاول الشيطان أن يصرفها، فيجعل من العمل شيء لغير الله عز وجل. تبدأ في خطبتك أو في كلمتك أو في درسك، وأنت نيتك لله عز وجل، فكم يأتي الشيطان ويحاول أن يفسد هذه النية وأن يغير المقصد. فتحتاج أن تعود بنفسك إلى الإخلاص، إلى الإخلاص. ولهذا نحن معاشر طلاب العلم ينبغي أن نجعل الإخلاص لله عز وجل وتصحيح النية في طلبنا للعلم من أهم المهمات. أحبتي في الله، العمل إذا كان معه إخلاص بارك الله عز وجل فيه، العمل إذا كان معه إخلاص بارك الله عز وجل فيه. ولهذا كم من الناس لربما يبرز في بعض العلوم ويتقن بعض الفنون العلمية، فما تلبث إلا وينتكس، إلا وينقلب، إلا وينحرف. ما هو السبب؟ السبب أيها الأحبة في الله في كثير من الأحيان هو فساد النوايا وسوء المقاصد التي تكون في قلب ذلكم الإنسان. ولهذا أذكر نفسي أولا وإياكم ثانيا بأهمية إخلاص النية لله تبارك وتعالى. ذكر أهل العلم بعض النماذج وبعض الأمثلة لمن انحرف وانتكس مع ما كان عليه قبل ذلك من قوة علمية، وهكذا من مكانة بين أهل العلم، لكن بسبب ما سبق من فساد النية وسوء المقصد فانتكس على وانقلب على عقبيه. الأمر الثاني الذي أحببت أن أذكر به نفسي وإياكم ونوصيها به هو تقوى الله عز وجل. وكم نسمع عن الوصية والأمر بتقوى الله عز وجل، ولربما يتساءل البعض لماذا الإكثار من هذه الوصية؟ لأهميتها ولعظمها، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي كذلك أيضا هي تعتبر سببا من أسباب محبة الله عز وجل لهذا العبد، هي كذلك أيضا سبب لمعونة الله ومعية الله ونصرة الله لهذا العبد. تقوى الله عز وجل تعتبر ميزان للتفاضل بين الخلق عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقوى الله سبب لتفريج الكروب وتنفيس الهموم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وماذا؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله تعتبر من أعظم وأكثر الأسباب التي تدخل أو يدخل الناس بسببها إلى الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، من كان تقيا. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي وغيره. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. إذن أنت كطالب علم أحوج ما تكون إلى أن تلازم تقوى الله عز وجل. أليس الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فذكر أهل العلم أن ملازمة العبد لتقوى الله عز وجل من أسباب تحصيل العلم والبركة في العلم. وكما لا يخفى على الجميع أن المقصود بتقوى الله عز وجل هي ملازمة طاعة الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي، واجتناب النواهي. وكما جاء عن التابعي الجليل طلق ابن حبيب رحمه الله معرفا لتقوى الله عز وجل قال أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله. لماذا تتعلم أنت؟ لماذا تحفظ؟ لماذا تدرس؟ إلا لكي تنال القرب من الله عز وجل، إلا لكي تعمل بما تتعلمه وتدرسه. تتعلم أبواب في الفقه، في الطهارة، في الصلاة، في غيرها، فتعمل بما تتعلم، تعمل بما تتعلم. فماذا أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله، على علم، ترجو ثواب الله وأن تجتنب معصية الله عز وجل، على نور من الله تخاف عقاب الله. ولهذا كان العلماء هم أكثر الناس خشية لله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ العلماء حصر الله فيهم الخشية لأنهم أعرف الناس بالله. وكما قيل قديما من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. العلم يا إخوان من ثمرته وفائدته أنه يورث في قلب صاحبه الخشية والخوف من الله عز وجل، خشية وخوف من الله عز وجل. ولهذا ترى في أهل العلم والخير سيما الخير ونور الطاعة، ونور الطاعة. وهذا من الأمور التي ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا، خشية خوف مراقبة من الله تبارك وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان في عبادة الله عز وجل. إذن إذا أردت أن يفتح عليك في العلم ويبارك الله لك في علمك فالزم تقوى الله عز وجل يبارك لك في علمك. أيضا مما نتواصى به جميعا التحلي بمحاسن الأخلاق وجميل العادات. ديننا أيها الأحبة في الله هو دين الأخلاق، دين السلوك الحسن، دين المعاملة الطيبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. ولهذا نجد في كتاب الله عز وجل الأمر والحث على لزوم الأخلاق الفاضلة. ألم يقل الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ ما صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، أخلاق آداب، والعافين عن الناس، خلق عظيم وأدب جم، والله يحب المحسنين. ما حظنا طلاب العلم من هذه الآداب العظيمة السامية كي نكون من المتقين من أهل الجنة؟ هل نحن ممن يكظم الغيظ؟ لما يأتي واحد وينرفزك، لما يأتي شخص ويستفزك، كيف أنا وكيف أنت؟ هل نكظم الغيظ؟ هل نتحمل في الله عز وجل؟ هل نعفو ونسامح ونتجاوز عن العثرات والزلات فنكون من المحسنين؟ قال الله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا أدب قرآني، الذي بينك وبينه عداوة، ينبغي أن تعامله معاملة الولي الحميم، الصديق القريب الحبيب. طيب، كيف بالذي بينك وبينه زمالة، زميلك أخطأ يوما من الأيام في حقك وأساء إليك، كيف تتعامل معه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كيف إذا كان بينك وبينه جوار؟ كيف لو كان بينك وبينه قرابة؟ كيف تتعامل معه؟ لو أخطأ يوم أو زل مرة، كيف تتعامل معه؟ قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه آداب القرآن. قال ربنا عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. لو تذاكرنا ما كان من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدنا يا إخوان أروع النماذج وأعظم الأمثلة في ذلك. ولهذا أثنى عليه ربنا عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك أي يا محمد لعلى خلق عظيم. شهد له أصحابه رضوان الله عليهم أنه كان أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا مع الصغير ومع الكبير. كان يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أدب خلق كان يعمل به عليه الصلاة والسلام. كان يقول: من لا يرحم لا يرحم، وكان يقول إن من إجلال الله عز إن من إجلال الله عز وجل ماذا؟ إكرام ذا الشيبة المسلم. من إجلال الله، تعظيم الله، إجلال إكرام ذا الشيبة المسلم، آداب. نحن أحوج ما نكون إلى أن نتحلى بها، آداب مع القريب والبعيد، بل مع العدو والصديق. في حديث أبي هريرة عند مسلم قيل يا رسول الله ألا تدعو على المشركين؟ ألا تدعو على المشركين؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين قالت يا رسول الله هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ ماذا حصل في يوم أحد؟ حصلت أمور عظيمة، شج رأسه وكسرت رباعيته وحصل ما حصل فيه وفي أصحابه. هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال يا عائشة، يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. قال فانطلقت مغموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرني الثعالب. قال وإذا بسحابة قد أضلتني. قال فرفعت رأسي فإذا جبريل ومعه ملك الجبال. فقال جبريل يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فتكلم ملك الجبال وقال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ما هما الأخشبان؟ نعم عندك. قال لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، أي على أهل مكة. ما هما الأخشبان؟ نعم أحسنت، جبلان عظيمان، مكة واد يقع بينهما. فرصة والله ما هي فرصة، فرصة. آذوه، أتعبوه، سبوه، ضربوه، حاولوا قتله. هنا تأتي القدوة. أنت قد يأتي يوم وتكون مدرس في معهد أو إمام في مسجد أو حتى مدرس في حلقة، الطلاب ينظرون إليك بعين ماذا؟ بعين القدوة، يلاحظ حركاتك وسكناتك، يلاحظ أقوالك وأفعالك. انتبه، كل ذلك محسوب عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، يعلمنا أخلاق عظيمة وآداب سامية. إن شئت أن أطبق الأخشبين أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا درس في الصبر على الأذى، تحمل المدعوين، مقابلة السيئة بالحسنة. ونحن أحوج ما نكون إلى هذه الآداب، سواء في طلبنا للعلم. كيف تتحمل زميلك في السكن، زميلك في الحلقة؟ كيف تتعامل مع إخوانك على صحفة الطعام؟ كيف لو تأخر زميلك في الحمام ايش صلح وانت تدق يلا بسرعه كيف تتعامل؟ لربما عندك الثياب مجففه على الحبال، ياتي واحد بعدك ويرميها كلها في جانب هناك وياتي بثيابه وينشرها، كيف تتعامل مع مثل هذا الموقف؟ ياتي زميل وياخذ بعض اغراضك يستعين بها ويريد ان يعيدها، كيف تتعامل؟ يا اخوان ديننا دين عظيم، دين معاملة، ولهذا نحن كطلاب علم ودعاء إلى الله عز وجل اعلموا أن الناس يتأثرون بأفعالنا أكثر مما يتأثر بأقوالنا. قد تعمل محاضرة من بعد المغرب إلى العشاء، محاضرة جيدة، لكن بعد صلاة العشاء يرى الناس منك موقف مخل بالأدب لا يليق بأهل العلم، لربما تفسد المحاضرة بأكملها. فديننا دين المعاملة، وندعو الناس بأقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا ومعاملاتنا الطيبة، فهذا من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها وأن نحرص على تحقيقها وتحصيلها. والنصائح كثيرة، لكن هذه بعضها مما أحببت أن أذكر به نفسي أولا ثم إياكم ثانيا، عل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أجمعين.